أمواله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. تطبيقا لما تقدم في الدرس السابق، نحاول أن نستعرض بعض الشبهات وحلولها من أجل تعميق الإيمان بالحقائق التي تقدم الاستدلال والبرهن عليها عقليا. الحديث، كل الحديث فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، والشبهات الأخرى في العقائد الأخرى من المهم جدا أن تكون محط اهتمام الأخوة الطلبة، ويحاولون أن ينفذون هم بشكل مباشر بعض الأفكار بعض البحوث، ولو يقدموها من خلال الندوة اللي تتعامل مع بعض المناشئ للانحراف للخلل العقيدي، المناشئ مثلا الاجتماعية أو المناشئ النفسية أو المناشئ الفكرية، من أجل دفع بعض الشبهات. خصوصا يحاولون أن يختارون في بحوثهم، هذا اقتراح، يعني اقتراح في جانب عقائدي يخص درسنا، وهو أيضا ينفعكم وينفع بقية الأخوة في البحوث اللي يقدمها. هذا فرد خط من البحوث، يقدر الإنسان يستنتج ويحصل من عنده مجموعة بحوث يقدمها ولو من خلال الندوة، حتى تكون موضع النقاش مناقشة بقية زملائكم أو أساتذتكم، وتكون نافعة لكم من ناحية المضمون أيضا، ليس فقط من ناحية الأسلوب والأداء. حاولنا نتركزون على الشبهات تتعلق بالإمامة، الآن هناك أهمية خاصة لها، وتركزون على المناشئ الاجتماعية المناشئ النفسية. القضايا الفكرية قد يكون تتوقف على بحوث علمية لحد الآن ما توصلت إليها بشكل مباشر، أما القضايا النفسية الإنسان هو في وجدانياته قد يقدر يتوصل إلى بعض الأشياء دي. القضايا الاجتماعية الحمد لله إذا واحد يعيش بالمجتمع ويفتح عينه على خصوصيات المجتمع قد يتمكن أن يشخص بعض الأمراض الاجتماعية أو بعض المناشئ الاجتماعية اللي يكون لها دور في تكريس الشبهات أو تضعيف بعض العقائد. هذا اقتراح يعني يتبع ما تقدم. احنا الآن نحاول مع المصنف نحاول أنه نطبق ما تقدم ضمن بحوث، يعني هذا نموذج من نماذج البحوث اللي نقترحها عليكم، حتى انتم تعرفون عندكم في النموذج تقتدون به، تحاولون تسوون بحوث ملائمة له. نستعرض عدة شبهات ثم نحلها، نذكر حلولها أو نمر نبين منشأ الشبهة، وقلنا بيان منشأ الشبهة وفضح نسبها له أثر كبير في خفوتها وضعف تأثيرها على قلب الإنسان، ثم بعد هذا لا نجهد عليها من خلال أدلة مقابلة لها. الشبهة الأولى شبهة الإيمان بوجود غير محسوس. بعض الناس يفترضون أنه هذا الوجود غير المحسوس لا يمكن الإيمان به. لماذا؟ لأنه هو متعلم الأشياء المحسوسة يقتنع بوجودها، أشياء غير المحسوسة لا يقتنع بوجودها. هذا الأمر أمر نفسي، أو قد يرجع ببعد فكري أيضا، ولكن هذه الحالة تطورت إلى حد اللي أصبحت تمثل مذهب في المعرفة الإنسانية كما تقدم سابقا، بحيث يقول الأمور اللي ما تخضع للتجربة وما نقدر احنا نباشرها من خلال حواسنا هذه ما راح نؤمن بها لانه ما لها وجود، او البعض اللي هم اقل حدة في هذا المجال يقولون لا مو ما لها وجود احنا ما نقدر نؤمن بها، اذا شيء ما نحس به ما نقدر نؤمن بها، بحيث اصبحوا ينظرون لهذه الفكرة مو فقط تمثل عامل مثلا محدود نتيجة لقلة المعلومات الإنسان أو لميل القبع النفسي للأمور الحسية، وإنما أكثر من ذلك لا، أصبحوا ينظرون إليها ويعتبرون هذه من جملة ما تفتق عنه العقل البشري، أنه يتخلص من هذا السيل من الخرافات، حتى تعبيرهم طبعا السيل من الخرافات والأساطير اللي تمتلئ بها الثقافة الإنسانية، بسبب أنهم يقبلون عامل آخر غير الحس أو عوامل أخرى غير الحس بما أنها عوامل كاشفة عن الحقائق. فإذا احنا ألغينا كل العوامل الأخرى راح تكون معلوماتنا كلها صحيحة، كلها دقيقة، وكلها حسية، احنا نعرفها مباشرة. ما عدا ذلك إما نؤمن بعدمه أو على الأقل ما نؤمن به، تكفر به، رفضه، احنا نقول احنا ما نؤمن به. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل الشبهة. هذه الشبهة أول ما تطبق وأهم مصداق يواجهها هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وجود غير حسي مجرد مطلق لا تناله الأذهان، ليس فقط لا تناله الحواس، الأذهان ما تقدر تناله بحيث تحدده وتشخصه بشكل يعني يكون إلى صورة مطابقة للواقع تماما من جميع الجهات. الجواب على هذه الشبهة يقول احنا خلينا نجي نريد نجاوب عن هذه الشبهة. شلون نجاوب؟ خلينا نقرأ أصل الشبهة. قال: من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله أنه كيف يؤمن، كيف يمكن الإيمان بوجود لا يقبل الإدراك الحسي حيث لا يمكن إدراكه بواسطة الحواس. لاحظوا مثل يقول له: هل رأيت ربك؟ وعدنا يجي بعض الروايات أنا من المؤمنين، يجي واحد يسأله يقول له: هل رأيت ربك؟ يعني كأنه إذا ما رأى يعني ما له وجود. يجي الجواب أنه لم تره العيون وإنما تراه القلوب، مضمون الحديث. وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء ذهنيا بصورة الاستبعاد أو الاستغراب. يستبعد عجيب، شلون يعني احنا نؤمن؟ شلون يعني يصير اجيب هذا اللسان حاله هكذا؟ يستبعد، يستغرب من هذا الأمر، يعتبره غريب، فإذا بعد يبتعد عنه، حيث يستبعدون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، فتحولت القضية بعد إلى قضية فكرية أكثر منها قضية استبعادية، تنشأ إلى طبع النفس الإنسانية في التعامل مع المحسوسات. وبذلك أنكروا الموجود غير المحسوس بشكل مطلق، أو أنهم على الأقل ذهبوا، قلنا إحنا عندنا مرتبتين في هذا عند الحسيين، بعضهم ينكرون تماما يقول هذا ما له وجود، بعضهم يقولون لا، ذهبوا إلى عدم قبوله المعرفة اليقينية. أصلا هذا ما يمكن أن نعرفه معرفة يقينية، فالمعرفة اليقينية يصير عنده معرفة احتمالية بهذا الأمور غير المحسوس. المعرفة اليقينية مقتصرة فقط على الحسيات على المحسوسات، هكذا يقولون. والجواب عن هذه الشبهة، من الذي نجاوب عن هذه الشبهة؟ أول ما نبدأ نحلل هذا الحس، كيف الإنسان يعلم من خلال الحواس؟ كيف يعلم؟ من تريد تتأمل بالقضية حتى من خلال ماذا؟ من تريد تتأمل بالقضية من حتى يعني اعتمادا على ما يقوله نفس أولئك الحسيين في تحليل ظاهرة العلم الحسي والمعرفة الحسية، كيف تتحقق هذه الظاهرة عند الإنسان؟ يقول أنه كل حاسة من هذه الحواس هناك بعض الأمور المادية تلائمها فتعكسها الحاسة إلى الإدراك إلى الدماغ، الدماغ أيضا يرسلها إلى القوة المدركة، القوة المدركة بعد هذا تستقر النفس تحصل يحصل عندها هذا الإدراك، صحيح؟ لكن هذا أيضا مو بشكل مطلق، في ضمن شرائط معينة في ظل ظروف وأحوال معينة. بالظلام أنت ما تقدر تبصر، صحيح؟ إذا أنت تضع أصابعك في آذانك ما راح تقدر تسمع إلا بدرجة ضعيفة جدا بمقدار ما يتخرب من بين الأسمع والأذن، صحيح؟ إذا واحد يمسك أنفه ما يقدر يشم إلا بحالة جدا يعني ضعيفة. إذا واحد مثلا يغلف إيده بعد ما يقدر يلمس، اللمس يكون يصير مباشرة حاسة اللمس، وإلى آخره. القضية مرهونة لماذا؟ مرهونة بظروف وشروط معينة. احنا نيجي الآن نعالج القضية في ضمن دائرة الحواس في بداية الأمر. نقول أنه العين تقدر تدرك المسموعات، تقدر تدرك المسموعات زين. الأذن تقدر تدرك المرئيات، إذا واحد معاذ الله ما كان يبصر كان يسمع، مهما يكون سمعه قوي ما راح يقدر يدرك المرئيات، ما يمكن أصلا، ما له معنى. مثل الموجة بالراديو، إذا أنت الراديو تخليه على الموجة الفلانية على الأف أم، وهناك ضيف على موجة أخرى، أصلا مو معقول شلون يقدر يستلم من هذا موجة الموجة ثانية بالسمع والبصر. بعد القضية أوضح وأشد زين. فإذا جميع النوافذ على المعرفة والاطلاع هي بطبعها نوافذ محدودة، ما تقدر تستوعب الحقائق ولا تقدر تلغي الحقائق اللي ما تقدر توصلها من خلال هذه الأمور، لأن هي فيما بين بعضها البعض هو هناك هذا القصور، ما حد يقدر يغطي الحاجة، ما حد يقدر يعني لا يوجد شيء من الحواس يقدر يعوض عن حاسة أخرى خارج عن دائرة وعن حدوده. واضح إن شاء الله. الآن نجي نستعرف، نقول أن تعتبرون أن هذه الموجودات كلها لا يمكن أن ترى إلا من أو ما يمكن أن نؤمن بها إلا من خلال الحواس، هذا يواجه إشكالية رئيسية. الإشكال الأول أنه بعض الموجودات المادية قطعا نؤمن بها ولكن لا تخضع للحس. على سبيل المثال، على سبيل المثال الأشعة، إذا تذكرون بعض إذا بالكم يعني بالمنهج المدرسي، الأشعة طيف، الأشعة طيف كبير جدا ما يمكن أن تبصره العين، يمثل مساحة محدودة ضئيلة أو نقول قليلة على أقل تقدير، والمساحة الأقل هذا شيء مؤكد، مساحة قليلة من هذا القاموس اللي تمثل الأشعة. أدنى أشعة تحت الحمراء وأدنى أشعة فوق البنفسجية، هذه مسافة طويلة من الأشعة من يرسموها، يقوم رسم بيان إلها، يعرف الإنسان فقط ضمن دائرة معينة هو يتمكن أن يبصر، بعدها أصلا ما يقدر يبصر هذا الأمر، مع أن هذه أمور يقينية وعلمية، والعلم بها أيضا مبتني على التجربة، ولكن مع ذلك ما يقدر يحس. فهل من المعقول أن نفترض أن العلم منحصر فقط، احنا نحس أن نؤمن بها نعلم بها، هل يعقل أن نفترض أن العلم منحصر فقط بهذه الحاسة؟ هي الحاسة محدودة، هي الحاسة ضعيفة، أنا ما أقدر أعول عليها بحيث أعطيها المرجعية الكاملة في العلم. نعم هي تمثل أحد قنوات العلم، هذا معقول ومقبول جدا، أما هي تمثل القناة الأساسية والوحيدة في العلم هذا يكون خاطئ جدا. كذلك هناك كثير من الترددات الصوتية، ولكن يمكن للإذن أن تسمع لأنه الموجات بعد حسب كسرها، كسر الموجة وطول الموجة، قابلية الإذن أن تستوعب حد معين شدة وضيقا يعني قصرا وطولا في الموجة، تقدر تستوعب فقط هذا، ما عدا ما تقدر تستوعب أيضا هذا ايش راح يكون؟ راح يكون هذا شاهد آخر على أنه من إلحاد الحواس مثل هي كل الحقيقة. نعم هي ليست إلا قناة من قنوات المعرفة. هذا دليل. الدليل الآخر اللي هو أكثر يعني إثباتا للمطلوب وإبطالا لحجة الحسيين، يقول هناك كثير من الحقائق بداهة احنا ندركها، ادراكنا انها مو اوضح من ادراكنا للامور الحسية. قبل ما ندخل نبين هذا، نقول الامور الحسية من قال بانها تؤمن، من قال بانها موجودة؟ هو نسأل هذا الحسي، نبدأ وياه من جذر القضية. شوفوا نقول له من قال بان هذه الامور الحسية موجودة؟ قد يكون هذه امور تخيلية، مثل ما انت تشوف بالرؤية اشياء. انت الان شوف يقول لا شنو هذا الكلام، انا وجدان بوجداني، انا عندي هذا امر بديهي، انا ابصره بعيني، ما دام ابصره بعيني اذا انا عندي يقين كامل بانه هذا موجود. يقول له اذا دليلك شنو؟ وجدانك وبداهتك. صحيح. نقول له هو نسأل نفسه، نقول له انت لو ما عندك مرأة ما عندك، زين، ومن قال بانه انت عندك عين؟ شفت عينك، سمعتها، شميت رائحتها عينك، من قال بأن أنت عندك عين؟ عندك عين معنى البصر، مو معنى الهيكل الخارجي. أقول أنا أبصر، أقول أنت تبصر، تبصر عينك، ما بصرت عينك، هو يبصر عينه، ما يبصر عينه، يبصر الجدار اللي أمامه أو الكتاب اللي يقرأ به أو الشمس التي يتطلع عليها أو ما أشبه ذلك، وما يبصر نفس العين. شلون العين تقدر تبصر نفسها؟ شجاع. يقول لا أنا هذا الشيء عندي يقين. كل زين هذا واحد. بعد أنت هذا الإدراك اللي يصير عندك العين، هذا أنت تراه بعينك، وهذا انعكاس لما تراه بعينك أو تسمعه أو تشمه أو غير ذلك من الحواس. نفس الإدراك، نفس حالة الإدراك متفهم، اللي هو يكون وليد للحس. هذا نفس الإذعان والإيمان به بوجوده، أنه موجود. احنا نشوف عندنا أمرين، عندنا إذعان وإيمان بوجود هذا الجدار اللي أمامه وأننا نراه بعيوننا، هذا واحد. عندنا إذعان آخر بأنه عندنا علم بالجدار، هذا العلم حاضر عندنا، علم بالجدار هذا حاضر حضورا أصلا، هو موجود في داخلنا، هذا ما يحتاج لحاسة حتى الدرك، هو بوجداننا موجود. صحيح. وهذا ما يقدر يتنكر إليه حتى الحسي، حتى مغالطة وجدلا ما يقدر يتنكر إليه. ليش؟ لأن إذا هو ما يؤمن بوجود الإدراك، إذا العين ما بيها إدراك، ولا تؤدي للإدراك ولا تؤدي إلى العين، هذا لابد يؤمن به. يعني ما بيه هو كلام أصلا مضمن الإيمان بوجود إدراك، هو نفس كلامه مضمن هذا، ما يقدر يدبعه. زين، هذا الإدراك هل رأيته بعينك؟ هل سمعته بأذنك؟ هل إلى آخره؟ كل واحدة من الحواس مثل يتوصل إليه. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ بعد الإنسان يخاف، إيمانه بوجود الخوف بنفسه ما يقل عن إيمانه بوجود الجدار أمامه إذا ما موجود عنه. صحيح؟ الإنسان يشتاق، الإنسان يغضب، الإنسان يرضى، الإنسان إلى آخره، يصير عنده حالات نفسية، يجوع، يعطش، شو هذا؟ يحس بعين؟ ما يحس. أصلا هو الإنسان عنده شخصية وراء جسمه، شخصيته مو جسمه، روحه يعني نفسه، مو نفس الجسم. هو يشعر، هو عنده أنا، عنده شيء، هو ذلك الشيء، يمثل شخصيته، يمثل نفسه، مثل الروح. هذا يؤمن به؟ نعم. على ماذا يقع حسه؟ يقع على شيء وراء الجسد؟ لا يقع. لكن كيف يؤمن بروح؟ إيمانه بروحه وبنفسه ليس أقل من إيمانه بالأمور الحسية التي يعرفها من خلال الحواس. فإذا حصر دائرة المعرفة في أطار الحس فقط، التجني على الحقائق، هذا الخلق لباب العلم. أصلا هو الإنسان يخلق في الباب كبير من أبواب المعرفة،
على النفس بناء على هذا الأصل. معناه إحنا عرفنا هناك أشياء وهذا الحس يمكن أن ندركه. وأساسنا بهذه الإدراكات البديهية، فلو فرضنا هذه البديهيات إحنا عملنا بها ومن خلالها تدريجيا من خلال الاستدلال توصلنا إلى معلومة أخرى ثانية قد لا تكون بتلك الدرجة من البداهة، أو تكون نظرية، أو تكون نظرية يعني بدرجة عالية من الجانب النظري، تحتاج مجموعة مقدمات ما المانع أن نؤمن بها بعد.
واضح إن شاء الله وعليه. فهذه النظرة الحسية نظرة باطلة من يتضح بطلانها أمامنا بعد ما تشكل أي عامل عكسي في مقابل الإيمان بوجود موجود غير محسوس، وبالتحديد في مقابل الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن هي أصلها باطل، أصلها خاطئ، لأن هي ما أصلحت أن تقف مقابل إيماننا بنفسنا وبحواسنا وبالحالات اللي تطرأ على أنفسنا، ما تمكنت. صحيح؟ أنت تحس من تخلي جسم فوق الأرض ثم تمسك به، ثم بعد هذا ترخي أي قبضتك اللي تمسك به يسقط إلى الأرض مرة مرتين، من التفاحة بدأت إلى أن انتهت القضية بقانون جاذبية، تفاحة نيوتن المعروفة. زين؟ وأنت علمت بوجود جاذبية، جذب بين الأجسام. هذا الجاذبية شو حسيتها أنت بنفسك؟ حسيت الجاذبية؟ ما حسيت الجاذبية. أنت شو تحس؟ تحس السقوط فقط. ما تحس الجاذبية. جاذبية آخر، شيء آخر غير السقوط. أنت إذا تريد ترسم بالضبط ما تحسه، عندك صور متتالية مثل الفيلم، عندك صور متتالية عن وجود هذا الشيء فوق الأرض بمسافة معينة، ثم وجوده فوق الأرض بمسافة أقل، ثم وجوده فوق الأرض بمسافة أقل، وهكذا إلى أن وجوده مستقرا على الأرض. أكثر من هذا ما عندك، حسك ما يدرك أكثر من هذا. متتأمل، راجع نفسك ما تحسه بالضبط هو هذا فقط. أما معطيات هذا الحس وآثارها لأمور غير حسية، فإذا احنا أغلقنا باب المعرفة وحصرناها فقط بالأمور الحسية، كل هذا لابد ما احنا نتنازل عنه ونحن نلغي، وهذا كله أمور مصادمة للبداهة. وما هو معنى البداهة من شيء؟ لأنه هو الحس كله اعتمد على البداهة، فإذا شيء آخر صادم البداهة بعد مثل ما واحد ينكر الأمور الحسية شيء جاوب بداهة الحسي يقول لا مو معقولة، هذا أمر بديهي وجداني، احنا ما نقدر نتخلى عنه ولا نتنازل عنه. احنا نقول له ايضا مصادرة كل هذه المعلومات غير الحسية والغائها ايضا هذا امر مخالف للبديهة والوجدان، كما قلت انت عن الامر الحسي.
شنو الفرق؟
واضح ان شاء الله. ولهذا شوفوا المناقشات. تفضل. نعم. عرف؟ يقول من أؤمن به؟ إذا أنه ما تقع حواسنا عليه، من تقع حواسنا عليه إحنا نؤمن به، ما دام بعد ما وقعت حواسنا عليه نؤمن به. إيه؟ يقول إلى أن ألقانا يلا أؤمن به. مهم ما أنت تلقى، يقول أنه هناك مثلا قلم مفقود في هذه الغرفة، يقول أنا ما أؤمن بوجود قلم مفقود، هذا قال لعله مشتبه من وسط البيت، إذا أنا أشوف القلم بعيني والله أنا أؤمن به، وهكذا لسان حاله هذا. لا نقول إحنا عندنا مرتبة، إحنا عندنا مرتبة، هذا اللي ينكر بعد أمره كلش واضح، لأنه ما يقدر ينكر، شلون يقدر ينكر؟ هذا أمر جدا، إحنا نجي ناقشنا الحالة يعني النظرية الحسية اللي هي أكثر تعقلا، اللي هي تقول إحنا ما نؤمن. إذا هذه بطلت ذيك من باب الأولى راح تنقل، ولا هذا اللي ينكر بعد قضية واضحة جدا، فما شو ممكن؟ مين اللي ممكن؟ ليش؟ قد يكون هذا يقدر واحد يعني يصير ضدهم كإشكالية، ما نقدر نقول هذا يبطل كلامهم تماما، لكن هم نفرض إشكالية ما مستعدين لهم. أحسنت. وذلك نذكر مناقشات فقط بعد نقتصر في مطالعاتنا على المناقشات. اولا ان هناك بعض الموجود ان هناك بعض الموجودات المادية غير القابلة للادراك الحسي، فان حواسنا عاجزة عن ادراك الاشعة فوق البنفسجي أو تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغير ذلك. حواس أنفقت تدرك. فإننا ندرك الكثير من الحقائق. هذا الأول بعد صار واضح أمور مادية، أمور مادية مع ذلك لا تصل إليها الحواس. فمعنى الوالد هذا لا يؤمن حتى الأمور المادية، هذه قضية هو ما يقبل أن يوصل إلى الحس، لأن هو الحس يفترض أن الأمور المادية لا يوجد توصل إلى الحواس. وهذا هنا نبدأ نعرف إشكال لا يكون أن يقصد ظهر من الفكرة أنه الأمور المادية من تريد تحلل أجزائها راح تصل بالنتيجة إلى أجزاء لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن تحس، وهم تحل تصل للذرة، ثم الذرة لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن تحس، الذرات لا يمكن أن ترى. فهو ناظر إلى سطح المادة، أما أجزاء المادة لا يمكن أن ننظر لها أصلا. هذا قرروا علميين، قرروا بدون الذرة لا يمكن أن ترى، بل عتب المجهر لا يمكن أن ترى، ممكن أن يرسموها وإلا ترى رؤية ما يمكن أن ترى أصلا. يعني هي قدرة استيعاب العين ما تقدر تستوعب هذا الشيء المتضائل بالصغر، ممكن على الأقل الإلكترونات، لا أنا متأكد هم يقولون أنه الذرة أيضا ما يمكن أن ترى، الذرات ممكن أن ترى، ولكن الشيء اللي أكثر بعد بداهة من الإلكترونات واضح أنه ما يمكن أن ترى، لأن هي صغيرة، يعني هي تمثل من الذرة في حالة جدا ضئيلة على الأقل. هذه الإلكترونات هم أجزاء مكونة من الذرات، وغيره يمكن يراها. فإذا ذكرنا وجود ولا وجود الناس كان من الأجزاء، هذا بعد شوية ترسم هناك. إحنا قاعد نأخذ في النتيجة فيزيائية نقدمها مقابل هذا الإشكال. أما الآن اللي يدخل في البحر الفيزيائي ما وقتنا يروح وجهدنا يتشتت. وثانيا إننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية ونؤمن بها إيمانا جازما مع أننا غير قابلة للإدراك الحسي. قلنا إذا قبل هذا نسأل نقول هذه الحواس من قال بأنها موجودة؟ يقول أنا عندي بديهية، لابد عند يعني شيء جاوب غير هذا الجواب، لما يقدر يستدل عليها أكثر من أنها يراها بالحواس. يقول فإذا تراها قد يكون أنت تراها وهي ما لها واقع، شيء جاوب ما عنده جواب غير يقول أنه هذا أمر ممكن استدلال عليه، هذا أمر أساسي، بس حتى لما يعبر به يقول هذا امر اساس، صحيح؟ مو مشكله، مو مشكله نقول له عندك امور اساسيه. هذا الامر الاساسي الايمان به، الايمان بالروح، الايمان بكثير من الامور النفسيه وغير النفسيه ايضا امور اساسيه. الايمان ببعض البديهيات ان الكل اكبر من الجزء، هذا في وضوحه مثل الايمان بوجود هذا الكتاب اللي امامه، صحيح؟ فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فيها ونعتقد بها اعتقادا يقينيا مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها غير قابلة للإدراك الحسي، بل إن الإدراك نفسه أمر غير مادي غير محسوس. إذن فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب أيضا. من الغريب الأمر الشائع الإنسان يستغرب من عنده، أما الأمر الشائع المنتشر أصلا مساحة المعلومات اللي ممكن أن تخضع للحس أكبر من مساحة المعلومات الحسية. فإذا ما نحن قادم المجال أنه نستغرب ونستبعد، هذا الأمر طبيعي. وقال عن بعض الأشياء حسية بعض الأشياء غير حسية، بعض التقسيم ليس إلا بعد راح يصير، وأنه الأمور الحسية نحن نؤمن بها غير الحسية وأنه نؤمن بها. دور الخوف والجهل بلي يعني أحسنت أن كليات ما تحس، تحس الجزئيات فقط، كليات ممكن تحسس بها بلي، هو يلزم كل هذا الصحيح، كل هذه اللوازم تلزم على هذا الحس، وتذكر أنه بالكتب المفصلة أيضا تذكر من ممكن. أو مثل هذا إشكال التغير، يقول أنت هذا حسيت به الآن، وهو من هذا الوضع، أنت الآن مؤمن بوجوده، أما بعد يومين أو متغير في المقدار ولو مقدار طفيف من التغير، أنت لكي تؤمن بوجوده إيش تحتاج؟ تحتاج أن تبصره مرة أخرى، وإذا ما أبصرت المرة الأخرى لابد مثل هذا الوجود وإلى آخره. وهي يصير لوازم كل ما إنسان يفكر هو دائما الباطل كل ما تفكر به أكثر يزداد افتضاحا، الحق كل ما تفكر به أكثر يزداد جلاء. لهذا هو يحسن أن الإنسان دائما يفكر، لأن تفكيره ينحصر بين حق وباطل، والإنسان كل ما يستوضع الحق أكثر أفضل، كل ما يستوضع بطلان الباطل أكثر أم أفضل. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهذا المصنف قال هنا عالج الشبهات الفكرية، ولكن لا مو بدنا على النظرية الأهم اللي يعتمدها أنتم لازم ما تستغربون كثير أنه الناس طبيعي يشتبهون، لكن بعض الناس ما يشتبهون ما يلتفتون إلى أنهم مشتبهين فيأثرون على الآخرين، يصير وياهم تيار أصلا علمي أو تيار فكري هو باطل في باطل، أنت من تستوضحه تبدأ تستغرب، تبدأ قد يكون حتى تتعجب أو تضحك أصلا شلون هذا فكر بهذا الطريق، ولكن بالنتيجة هذا الوضع البشري هو هذا. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهي أن الإيمان إنما ولد نتيجة الخوف من بعض الأخطار والمخاوف. الفكر الماركسي من الذي يفسر ظاهرة الإيمان بوجود الله بالمجتمع الإنساني، الذي يفسرها شنو يفسر؟ يقول هناك عند الإنسان خوف بسبب تعرض لكوارث طبيعة، هذا الخوف يجعله طبعا هذا حسب ما يقولون كما يقولون ناقل الكذب ليس بكافر، هذا الخوف يجعله هو يختلق فكرة الله يعبره، هذه فكرة الله هو يوجبها في نفسه حتى تسبب له طمئنان. فإذا عرف زوجين كان يحل القضية، يقول إذا شخص مناشئ الكوارث الطبيعية اللي يتعرض إليها بعد راح يستغني عن هذه الفكرة، ويظن أنها بعد يتركها ما يحتاج، هذه أصل الفكر أصل الشبه واضح شنو. فإذا الإيمان بالله يميت خوف وقلق بشري عام بسبب جهله بمناشئ هذه الأمور المخيفة اللي هي أظهر مظاهرها كوارث طبيعية، فهو من أجل أن يعبئ هذا النقص في نفسه ماذا قال؟ قال هناك شيء اسمه الله، هذا الله قادر عالم كذا، فأنا أحاول أنه ألجأ إليه حتى أرتبط به حتى أطمئن زين. وهذا تحليل القضية. هذه الشبهة بعد واضح، يقول المصنف يطرح الماركسيون هذا الرأي بكل صخب، يعني أعتبره كأنه هذا فتح الفتوح أصلا في مقابل الإيمان بوجود الله، شو يناقشون على قضية الإيمان بوجود الله، شو الأساس عدم هو هذا، بكل صخب وتهريج في كتاباتهم ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع، يقول هذا نتيجة قانون اجتماع لازم نؤمن به من معطيات العلم، علم الاجتماع هكذا يحلل ظاهرة الإيمان بالله، ثم يتخذونه أداة لاصطياد الأغبياء والمخدوعين، ينخدع بكلامهم أن هذا علم علم اجتماع وكذا ولازم نؤمنه وإحنا لازم نقبل معطيات العلوم الحديثة ونستفيد من عدها وهذه حالة حضارية وإلى آخره من هذه الكلمة. لا يقول هذا هو يختلق أذهان المؤمنين به، أنت الآن بعد تقرون بالكتاب احنا الآن نبقى ويا هالفكرة ان شاء الله انتو مباشرة بغض النظر عن ما كاتب المصنف، انتو مباشرة تقدرون تناقشوا مع ان ما لكم شغلة بالكتاب، بس انت شوي شوي انت حاول تناقشون هذه الفكرة من عندكم يعني. بلى لا هو يقول هو شيء سموه الله، يقول الله ما كبر الشيء واقع وإنما هذا موجود بأذهان، وهذا يدعي هذا الدعوة سميني مو بالأسماء، هو شيء هو هذا الإله العظيم بالأسماء، احنا في اليوم قبلنا أن نتناقش بالمصطلحات والأسماء ولكن نتحدث عن الحقائق، يقول هذا الحقيقة اللي يسموها الله هذا ما له وجود، هذه موجودة فقط في الأذهان ليس إلا وش سيدنا قلنا بعد هذا ما يكون شغلة زين. فعلي الآن المناقشة الأولى لهذه القضية ما هي؟ نسمع من عندك. عندكم مناقشة أنا ولا لا؟ صحيح لابد أنه هو أن يقول لابد أنه ناشي لا يقول هاي ملاشية طبيعية تصير فرط حالة درجة حرارة عالية في باطن الأرض فتقذف بهذه المواد اللي تتكون من عندها الأرض تقذفها خارج سطح الأرض تصير بركان. نعم هذا جواب انا راح يعني اوضح شنو مقصودكم بشكل ما. نقول هذا ما راح يلغي الادله على وجود الله. هذا التفسير الاجتماعي ما يناقش ان الادله على وجود الله. احنا بالنتيجه نجد اشياء امام نجد امور. هذه الامور لو ودت على نفس الادله السابقه انا ما راح يناقش الادله ما راح يقبل الادله. نقول احنا عندنا هذه الاشياء لو واجبه لو ممكن يعني مستغنيه لو ممكن مستغنية واجبة مو معقولة لأنه الواجب بسيط إلى آخر ذاك الحديث المتقدم. إذا كانت ممكنة فتحتاج إلى من يوجدها. فهذا التحليل الاجتماعي ما يقدر يواجه تلك الأدلة العقلية على إثبات وجود الله. وهذا من هذا أول جواب وأهم جواب على هذا الشبه. نقول أنت غاية وجدت حللت قلت هذا المنشأ في الإيمان زين قلت هذا من هذه الدعوة صحيحة مو صحيحة هذا خليه بعدين نناقش. نقول ذيك الأدلة باطل وصحيح أنت ايش عندك أيها المدعي عند هذه الدعوة ذيك الأدلة باطل وصحيح ذيك الأدلة بعدها قائمة ما حد قدر يناقشها في المناقش اللي يبطلها ويقول هذه خاطئة فذيك الأدلة صحيح تثبت وجود الله صحيح فأنا ما راح يواجه الأدلة تفتوا يعني ما راح يصطدم مع الأدلة مو الأدلة تثبت شيء أو لا يثبت عدمه حتى نقول ذيك الأدلة بطلت من خلال هذا الوقت. هذا يجي يوجه يقول الإيمان بوجود الله هذا من شاء احنا نقول له لا الإيمان بوجود الله عندنا أدلة عليه أدلة عقلية مستندة إلى بديهيات الفكر الإنساني ومنطلقة منها وبشكل قريب أصلا ما تحتاج إلى هواية مقدمات نظرية بشكل قريب مباشرة عن هم بوجود الله. هذا واحد وجه آخر بعد منه عند في مناقشة القضية هو شيء موجود هو يقول نتيجة الخوف الإنسان خلق هذا الشيء فالله مخلوق للإنسان فكرة الله هو الإنسان خلق هو هيك يقول هذا كلامهم يعني وأنا مو ولو إحنا ما صرعنا هذا بس هو هيك يقول والله هو مخلوق للإنسان مو الإنسان مخلوق لله يعني معنى هذا أدري الحكي يخليكم تضايقون تتأذون كبار بيضرع على الله سبحانه بس أنا الناقشة بعقول يعني باردة بغض النظر عن يعني نتائج اللي يعني تتجاوز عليه مبادئ أساسية عندنا صحيح واحد مزايد لكن النتيجة عن الناقشة مناقشة علمية بهدوء بل ايه يقول بعد من يعرف مناشئها بعد ما يصير عنده حالة خوف ويريد يختلق فرد شيء يعتبره هو المنشأ هو اللي يلجأ إلى حتى يخلص من هذه المخاوف فأنه راح تنتهي القضية. أحسنت أنه هذا من يكتشف مناشئها مع ذلك نجد يعني هذا جواب من الأسئلة هذا أيضا ذكر المصنف. يقول كثير من العلماء الذين يكتشفون الأسباب الطبيعية لهذه الظواهر والكوارث كثير منهم يبقون مؤمنين بوجود الله ليسوا الإيمان بوجود الله بسبب اكتشاف المناشئ القضية. فإذا اكتشاف المناشئ ومعرفته أو عدم الاكتشاف مو هو السبب بالإيمان بوجود الله وعدم الإيمان بوجود الله لأن هم علماء نفسهم هم يكتشفون هم بشكل مباشر يكتشفون ومع ذلك مؤمنين بوجود الله. نعم هو هكذا لا هو أصل إشكال بينا إحنا جلنا يقول إحنا من نكتشف المناشئ الحقيقية والطبيعية لهذه الظواهر بعد تروح الحاجة لوجود الله لإثبات وجود الله فإذا بعد راح نستغني عنه. فهذا إحنا فرد مهدد كنا نستخدمه من أنفسنا الآن بعد ما نحتاج نستغني عنه.
نقول له إذا هي القضية قائمة مقام الحاجة، دائرة مدار الحاجة والخوف والجهل، من نزول الجهل نزول الخوف ليش يبقى الإيمان؟ ما دام هي وليدة للجهل وناشئة من الجهل والخوف، فمن الطلع لابد الزوج صحيح؟ من يكون هذا الشيء ناشئ من ماذا؟ ناشئ من مثلا الحرارة، ناشئة من شروق الشمس مثلا، إذا تذهب الشمس متى شروق؟ لابد الحرارة تزول، ذيك حرارة الشمس لابد راح تزول، ناشئة من الشمس فلابد راح تزول. الحرارة ناشئة من النار في هذه الغرفة، احنا نطفئ النار لابد الحرارة اللي كانت موجودة راح تزول، لأن يعني نشاهد هذا كذلك. هم قالوا لا، شوف هو تتردون تقولون كلام آخر غير ما قالوا، لا بس أيضا الناقش ما عندنا إشكال، بس هم قالوا هم هكذا حتى كلامهم يقول. ومن هنا أقرأ لكم العبارة، العبارة في صفحة 122، كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر ازداد الإيمان بالله ضعفا. تناسب طردي، تناسب عكس، كل ما تطلع أكثر يضعف الإيمان بالله، فإذا طلعت تمام راح يزول الإيمان بالله. هذا كلامه ما مو يعني احنا نحمله هذا الكلام، فاحنا نناقش هذه الفقره. بعد عندكم اشكال اخر على هذه المقوله؟ نعم ها عندهم على رايهم معنى هذا الدليل لمناقشة مو صحيح. لا هو على الأقل احنا هذا هم شي يقول مثل ما قرأنا عبارة، يقول كل ما نكتشف المناشئ تضعف، فيعني شنو يعني من نكتشف مناشئ بعض الظواهر مفروض الإيمان بالله يضعف، بعد أن كان يقيني يصير مثلا ظني، بعد أن كان ظني يصير شك، وهكذا يضعف. احنا نشوف لا اصلا هذا ما مرتبط، نكتشف او ما نكتشف هو الايمان بوجود الله باك. ليش؟ لانه مستند مثل ما قلنا بالبدء، مستند لادلة اخرى اصلا ما له علاقة بهذا التحليل. بعد عندنا دليل اخر، انتم بعد عندكم فرد مناقشة اخرى ضده؟ نعم. لا هذا بما يؤمن هو ما قاعد يناقش، هو هذا يشوفه هو هو يراه على الحق، أنا هذا ما يؤمن بوجود الله. نعم. فنقول هذا الخوف اللي تفترض أنه إيه، فمعنى أصل العلاقة بين الخوف والإيمان بوجود الله باطلة. أحسنتم، هذا يصير وجه أيضا صحيح. يقول لو كان الخوف يستوجب هذا الأمر لكان يستوجبه دائما، ولكن لما نرى أنه بعض الأحيان ما يستوجب الخوف، ما يستوجب إيمان بوجود الله. بعض الناس الملحدين عند الخوف مع ذلك ملحدين، فإذن الخوف أصلا ما له علاقة، أصلا مو سبب ولا إلى منشئية ولا إلى علمية للإيمان بوجود الله، لو كان هو سبب لكان دائما يتكرر. هذا أيضا وجه. ها يقول هذا علم الاجتماع هذا هكذا يقف يعني ما ليش خوف؟ الخوف موجود عند الإنسان، خوف موجود عند الإنسان في الجملة، يعني إجمالا موجود خوف، أنا ما نقدر النكرة تماما، ولكن إحنا نقول تولد هذه الفكرة من الخوف هذا أول الكلام. نعم. أحسنت، يعني هكذا نقرب كلامكم هكذا، نقول أنه الإنسان من يخاف ما يقدر يرجع حتى يسد باب الخوف، ما يقدر يرجع إلى لا شيء. هذا الفكرة من هو الإنسان يختلق، يعني هو يقدر بها لا شيء، فهو لا شيء ما يحل مشكلة خوف. إذا يريد يلجأ لابد إلى ركن ركين وحصن حصين حتى يأمن عنده وتطمئن نفسه هناك. فإذا كان هو الإنسان يعلم بأن هذه القضية مجرد اختلاق وكذا، شو راح يقدر يطمئن هناك؟ فلا بد يروح يلجأ إلى الفلسطيني هو مؤمن بحقيقته. من جاء إلى جبل يعصمني من الماء مثلا، جبل، ومن جاء إلى وادي يقول أنا يعصمني من الماء، أو يقعد البيت ويتخيل أنه هو في عصم من الماء، هم ما حد يسويه. الخائف عادة يبدأ يبحث يلتمس ما يدفع خوفه من الأمور القضية ثابتة اللي هو تصلها تدفع خوف. فإذا هاي القضية هي مجرد فكرة والإنسان يدري بها فكرة ويحس بها، فإذا هذه القضية باطل. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان هذه إلها أثر واقعي، خلينا نسلم كل ما يقوله، أنتم سابديت تناقشون ما يقوله تماما، المصنف لا عنده في الجواب آخر يضاف إلى هذا اللي أنت تقوله. بل حتى لو كان هذا واقعا حقيقتان هو السبب بالإيمان بوجود الله وهذا الخوف، بس هو معناه الله سبحانه وتعالى لا وجود. قد يكون الله سبحانه وتعالى واقعا على وجود من خلال الأدلة اللي تدل عليه، والإنسان ما يحس بهذا الأمر إلا عندما يخاف. شنو المعنى؟ كثير واضح إن شاء الله. يعني خلينا نقبل نقول الخوف هو سبب أن الإنسان يحس ويؤمن بوجود الله، بس مو الخوف سبب في نفس وجود الله. فرق بين أن يكون الخوف سبب بالإيمان بوجود الله وبين الخوف يكون سبب في وجود الله. ماكو مانع أن يصير الخوف سبب للإيمان، ولكن هو الله سبحانه وتعالى موجود واقع. بعض الناس من يبتلون بابتلاء معين، يفقد عزيز، يفقد مال، يصير يصاب بنكبة، يرجع يصير مؤمن. يصير مؤمن مو هو صار عنده فرد حالة تعويض وظلع، لا، هو هناك شيء واقعي، وهذا الشيء الواقعي قائم بنفسه، هناك أدلة عليه، كان في اطمئنان حاجز عن الإيمان بذلك الأمر الواقع، من خاف لا حسب الحاجة هو موجود. فكون الإيمان وليد الخوف مو معناه أن الله وليد الخوف، ماكو معنى أن يكون الإيمان حتى لو نسلم الإيمان وليد الخوف، ولكن أصل ذلك الشيء الذي نؤمن به هو موجود بذاته قائم بنفسه والأدلة كثيرة عليه، ولكن الإيمان خلينا نؤمن به، الخوف خلينا نؤمن به، ماكو معنى. مثل ما أنت من تخاف تروح للطبيب، صحيح؟ ذهابك إلى الطبيب هذا هو نتيجة الخوف، صحيح؟ تخاف من المرض، تخشى أن يتطور، تروح للطبيب، لكن أصل وجود الطبيب هو قائم بخوفك، صحيح؟ هذا موجود. أو لا، الإنسان من يخاف من المرض يبدأ يعالجه أو يبدأ يشعر بالحاجة للعلاج، الحاجة للعلاج موجودة، هو من يتمرض صار ارتباك في نظام جسمه صار محتاج، الحاجة تحققت، يبقى الخوف خلاه يحس بالحاجة، خلاه يكتشف الحاجة، خلاه يهتم بهذا الأمر، بس ما معنى هو الأمر من أصله موجود. واضح إن شاء الله. واحد ما كان يجري عنده ضيف، ضيف أجل زيته وما يجري، ما أخبره، بعدين أخبره، والأخبره مو الإخبار صار سبب لوجود الضيف، والضيف يحتاج استماع، صار سبب أن تهتم به، صار سبب بأن تعلم به، مو سبب بأن توجد. الخوف خلي يكون سبب، التفت على شيء دقيق، الخوف خلي يكون سبب بالإيمان، خلي يكون سبب بالعلم، ولكن مو بالمعلوم، مو بالذي نؤمن به، ما يكون سبب. واضح إن شاء الله. مالي لا، هذا خوف كنابة بينتو احنا نبررنا بعض. عليكم السلام، والحمد لله رب العالمين.